أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الروايات في الزيادة على أربع في الزواج، في الزواج الدائم، في عدم جواز الزيادة على الأربع، وذكرنا الاستدلال بالآية المباركة، بعدها الاستدلال بالروايات. أخير الروايات الذي ذكرناها هي ما ورد في نكاح العبيد والأحرار، فإن المستفاد من هذه الروايات عدم جواز الزيادة على الأربع، فإن كان عبدا إما أن يتزوج حرة وإما أن يتزوج أربع إماء، وإن كان حرا إما أن يتزوج أربع حرائر أو يتزوج أمتين، يعني ينكحهما بالعقد، وإلا نكاح الأماء بالملك لا يتحدد بأمتين. زواج الحر من الإماء مقيد بأمتين. ذكرنا من هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم، ثم قلنا أنه قد يستدل أيضا برواية الحسن بن زياد المدعى صحتها، وهي قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء، فقال: حرتان أو أربع إماء. سيد الخوي ذكرنا أنه يقول بأنه هذه الرواية صحيحة السند، وعبر عنها في بعض الكلمات بالخبر، لأن الحسن ابن زياد هذا هو الحسن ابن زياد العطار الثقة جزما الذي يروي عن الصادق، فإن الحسن بن زياد الصيقل المجهود من أصحاب الباقر، وكأنه شنو لا يمكن أن يروي عن الصادق. قلنا أمس في مقام الجواب عن ذلك أن الحسن بن زياد الصيقل من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، عده هذا الذي لم نذكره، عده الشيخ تارة من أصحاب الصادق وأخرى من أصحاب الباقر. رجال الشيخ 20 ورجال الشيخ 61 أيضا. وروى أيضا هذا الذي يقول لا يمكن أن يروي عن الصادق، روى عن أبي عبد الله وعن فضيل بن يسار، وروى عنه ابن مسكان وأبان، وأبان ابن عثمان والمثنى الحناط وفضال ابن أيوب. المهم أنه روى عنه ابن مسكان. إذا واحد يريد يراجع ترجمته هذا الصيقل فهي موجودة في المفيد وموجودة في معجم رجال الحديث، في معجم رجال الحديث جزء 5 صفحة 321 طبعة الطهرة. نعم العطار أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام، فأي معين لكون الحسن بن زياد عند السيد الأستاذ قدس الله نفسه في هذه الرواية هو الحسن بن زياد العطار الثقة للصيقل المجهول؟ من أين؟ كما يمكن أن يكون الحسن بن زياد هو العطار الثقة، يمكن أن يكون هو الصيقل المجهول. ثم بعدين نشكل على السيد الأستاذ بإشكال آخر، أن هذه الرواية الراوي فيها عن الحسن بن زياد هو ابن مسكان، هو الذي يروي، وابن مسكان أيضا من الرواة المختصين بالصيقل، لا يروي، لم يروي عن العطار، فإن العطار وقع في سند 15 رواية روى عنه فيها ابن أبي عمير وابن بكير وأبان بن عثمان وعلي بن رئاب ومحمد وابنه، ولم يروي عنه ابن مسكان. بقرينة الراوي والمروي عن ينكشف أنه هذا مو أنه ما معلوم أنه العطار أو الصيقل، لا معلوم أنه هو الصيقل الضعيف المجهول، فالتعبير عنها بالخبر هو الصحيح، والتعبير عنها بالمعتبرة ليس صحيحا جزما. هذا بالنسبة إلى تكملة هذه الروايات الدالة على عدم جواز الزيادة على الأربع. وصل الكلام بنا أنس إلى عدم وصل بنا الكلام أمس إلى أنه في الإماء ماذا أيضا لا يجوز الزيادة على وطئ أربع إماء أو لا؟ الكلام المتقدم كله بالنسبة إلى الزواج بالعقد، يعني بالعقد الدائم، وأنه لا يجوز الزيادة على الأربع في العقد الدائم، حرا كان الزوج أو عبدا، حرة كانت الزوجة المنكوحة بالعقد أو أمة كانت، لا فرق في ذلك. وأما بالنسبة إلى الزيادة على أربع في الواط في ملك اليمين، هل تجوز أو لا تجوز؟ الظاهر الذي يقوله الماتين وهو الصحيح، وأما في الملك فتجوز الزيادة ولو إلى ألف، تجوز الزيادة على أربع تجوز ولو إلى ألف. طبعا هذا ملك اليمين يتبعه التحليل أيضا، فإن التحليل من فروع ملك اليمين، لأنه كما يجوز للمالك أن يطأ أمته كذلك يجوز له أن يجيز لغيره وطئها إذا كان الوطء بإذن المالك، بل من دون إذنه لا يجوز ويكون زنا، كما أنه يجوز وطئه المالك يجوز تحليله للغير، وهذا التحليل جائز عندنا نحن الشيعة وإن لم تقل العامة به. العامة هنا لا تقول بهذا، جواز التحليل عندنا فيه روايات متواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة في الحكم بصحته وجوازه، مضافا إلى الإجماع بقسمه كما في الجواهر. في الجواهر هكذا يقول نعم المحكي عن الشيخ في الموصوط وابن إدريس في الشرائع إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع، من هذا متن ما معلوم، بل في كشف اللثام يقول أنه معطى كلام الانتصار. فسنجي إلى كلام الانتصار نشوف أنه ظاهر في المنع كما يقولون، يأتي أنه مو ظاهر في المنع وننقل هماتا. هسه لو فرضنا أنهم ظاهر في المنع هذا لا يضر بالإجماع لسبق الإجماع له ولحوقه به، ولذا في الجواهر يقول ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا عند المخالف، عند أبناء العامة أنه يعلمون بأنه نحن ضرورة جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلا عن المؤلف، مثل المنقطع، والمنقطع هم لا يقولون به والله ورسوله أحله ونحن قائلون به. الجواهر جزء 30 صفحة 296. طبعا يدل على جواز التحليل تواتر الروايات بحليته عن أهل بيت العصمة والطهارة، وهي بغض النظر عن الإجماع كافية في الدليلية، وستأتي هذه الروايات عندما يأتي الماتين ويصل إلى التحليل. الآن كلامه في ملك اليمين، وأما في الملك فطبعا معنى كلام ثم بعدين يقول ويتبعه التحليل. الآن احنا محل كلامنا في الملك. هسا الانتصار قايل بهذا يوم وغير هذا يأتينا حين تعرض إلى التحليل. الآن فعلا الكلام في عدم جواز في جواز نكاح أكثر من أربع أكثر من أربع في الملك، لأنه الذي قد ورد المنع منه في الكتاب والسنة هو الزيادة على الأربع في الزواج، كلها مختصة في ذلك. وأما الملك وهو وطء أربع إماء أو أكثر أو عشرين أو ألف فلا مانع من الزيادة فيه على أربع ولو إلى ألف. في الجواهر يقول بلا خلاف بين المسلمين، حتى ابناء العم يقولون يجوز نكاح، يجوز وطء 50 أم 100 أم قد ما يشتري. هذا كان متعارف عندهم في الإماء حينما كانت الإماء موجودة، ما الخلفاء غير الخلفاء ما شابه ذلك الذين يدعون أنهم خلفاء متعارف. فلذا وطء أكثر من أربع إماء لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، هذا كلام صاحب الجواهر، بل لعله من ضروريات الدين فضلا عن المذهب. هسا نأتي إلى أن هذا الوطء بالملك جائز في أكثر من أربع، ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه أصلا ما ورد منع منه، لم يكن هناك منع منه، نفس إطلاقات أدلة الملك بالشراء للإنسان، يعني يتملك الإماء بالشراء بغير الشراء بالإرث بالصلح ما شابه ذلك، يتمكن من أن يتملك 100 أمة 1000 أمة، كل أمة يملكها يجوز له وطؤها، فيجوز وطء أكثر من أربع بلا إشكال. في أدلة الشراء لا شك في جواز الشراء أكثر من 50 أمة وعدم انحصار شراء الإماء بعدد خاص سواء كان هو الأربعة أو غير الأربعة، فالبيع والشراء فيها صحيح والملكية حاصلة في البيع في الشراء في الصالح في الإرث في الأسر بإذن الإمام المعصوم عليه السلام، كلها إطلاقات أدلتها دالة على جواز ذلك في أكثر من أربع. فإذا ملك أكثر من أربع ملك 10 ملك 20 وكل أمة يملكها يجوز له وطها بالملك، 4 كانن 10 كانن 1000 كانن فلا فرق في ذلك. ما حددت الملكية لا بالشراء لا بالإرث لا بالصلح لا بغيره، ما حددت الملكية بحد خاص، فمقتضى إطلاقات أدلة الملك أدلة الإرث أدلة الصلح غيرها هو جواز تملك أكثر من أربع وبلا إشكال يجوز وطء ما ملكه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ملك 1000 ملك 2000 ملك ما شاء بلا كلام يجوز له وطء كلما ملكه، بل لا يجوز وطء الأختين بالملك، ملك الأختين ماكو مانع من عده، ملك الأم والبنت ماكو مانع من عده، لكن الجمع بينهما غير ممكن في الوطء لا في الملك. هذا الذي يدل عليه مضافا إلى عدة أدلة أخرى، أولا إطلاقات أدلة الملك والإرث والهبة والصلح وما شابه ذلك دل على جواز تملك أكثر من أربعة بالشراء بالبيع بالإرث بالصلح بالهبة، الهبة الذي كانت أيضا هناك في الزمن السابق متعارفة يهب أمته إلى الغير. فيملكها الغير، حينئذ يكون الغير قد ملك الأمة بالهبة فيجوز له وطأها. وحدة شارت الهبة أو عشرة كانت الإماء في الهبة، لا فرق في ذلك. هذا كله مضافا إلى عدة روايات واردة في جواز المتعة، أخذ فيها جواز التمتع بأي عدد من النساء أمرا مفروغا عنه، تشبيها للنساء المنكوحات بالمتعة تشبيها لهن بالإماء، فكأنه الإماء مسلم جواز الزيادة فيها على أربع، ولذا شبه جواز الزيادة على أربع في المتعة بجواز الزيادة على أربع في الإماء. يقول المتمتع بهن شبيه الإماء، إذا الإماء يجوز، يعني بما أن الإماء يجوز الزيادة فيها على أربع كذلك المتمتع بهن يجوز الزيادة على أربع. الروايات هايين، نقول روايتين الأولية صحيحة عمر بن أذينة بعد أن سأل عن المتعة هل لها عدد خاص، الإمام أجابه هن بمنزلة الإماء، يعني ليس فيهن عدد خاص، فكما أنه له أن ينكح من الإماء ويطأ من الإماء ألف كذلك له أن ينكح من المتمتع بهن ألف بمنزلة الإماء. في صحيحة أخرى هي صحيحة إسماعيل بن فضل الهاشمي، هذا يسأل الإمام سلام الله عليه عن المتعة، الإمام هماتا يحيله على واحد من أبناء العم، يقول له اسأل من ذاك فإن ذلك الشخص عنده منها علم كثير، فقال إلقي عبد الملك بن جريح. عبد الملك بن جريح هو المعبر عنه في الروايات عند أبناء العامة بابن جريح، وهو عبد الملك بن عزيز بن جريح. هذا عبد الملك بن عزيز بن جريح عمي، معتقد بخلافة أبي بكر وعمر، لكنه له ميل ومحبة شديدة بأهل البيت ومعترف بجواز المتعة. الإمام هم يحيل الجواب، جواب إسماعيل بن الفضل الهاشمي على عبد الملك بن جريح. هسا خلي نشوف هذا ابن عبد الملك بن جريح شنو يقول، إلقي عبد الملك بن جريح فسأله عنها فإن عنده منها علما. هذا إسماعيل بن الفضل الهاشمي يقول فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها. هذا الذي أملاه عليه لو ناقل النياها ماتا إسماعيل بن الفضل الهاشمي كان هواية أحسن، ولو ما يحتاج إلى، ولو يعني لو ناقل كان أفضل. إحنا موجود هذا الذي في كلام ابن جريح في استحلالها موجود في كتب أبناء العامة، مطلعيها ما إحنا أنه شقد أكش في كلام، شقد نقل روايات دالة على حلية المتعة، وشقد نقل أشياء دالة على حلية المرأة. على كل سأنا ما علي، فأملى علي شيئا كثيرا في استحلاله، لو كنت ناقل إن ما ذكره في استحلالها كان هواي أفضل إلنا. وكان المهم هذا، وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء أي شيء أراد. هذه الرواية موجودة في الوسائل جزء 21 صفحة 19 حديث 8، أي يتزوج من النساء المتمتع بها اللاتي هن بمنزلة الإماء التي يجوز فيها الوطأ في أكثر من أربع ما شاء وما أراد، وليس فيها عدد خاص، كما ليس في الإماء الموطوءات بالملك عدد خاص. وأما الإماء الموطوءات بالزوجية فليس للحر أن يتزوج بأكثر من أمته، ما له حق، بل له حق أن يروح يشتري إماء ويطأهن بالملك، أما بالزواج لا. العبد هماتين ليس له أن يتزوج بأكثر من حرتين، كأنه حد هذا ما له حق. الحر هماتين كأنه ما لحق باعتبار أنه حر أن يتزوج بأكثر من أمته، أما العبد بل له أن يتزوج بأربع أماء. مقصود أن هذه الروايات وإن لم ترد في خصوص الإماء إلا أنه عليه السلام شبه المتمتع بها بالأمة، وأن المتمتع بهن مستأجرات وحالهن حال الإماء، فيعلم من ذلك جواز تملك أكثر من أربع إماء وجواز وطئهن بالملك. نأتي إلى عبد الملك ابن جريح. عبد الملك ابن جريح عندنا مجهول، لم يوثقه أحد من علماء رجالنا، ولكن هذا ثقة عند أبناء العامة، يأتي من وثقه منهم. هسه هذه الرواية، خب هذا إسماعيل بن فضل هاشمي ينقلها عن عبد الملك بن جريح، خب عبد الملك بن جريح خب موثق عندنا، شلون تكون هذه الرواية صحيحة؟ ولكن مع ذلك نقول أنها معتبرة لأن الإمام سلام الله عليه أقر جوابه. هذا الذي فيه الرواية يقول إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن ما شاء، أتى إسماعيل بن الفضل الهاشمي بالجواب الذي أجابه سواء استحلال أو الجواب بالحكم الذي أملاه عليه ابن جريح، أتى به إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال هالشكل يقول هالشكل يقول هالشكل، فأقره الإمام الصادق عليه السلام وصدقه. تكملة الرواية الذي ذكرناها هذا، وصاحب طبعا هذه المتعة الثالثة، بعض الفقهاء يقول بأنها لا تجوز إلا في حال الضرورة، أبدا همشي ماكو واكو شيء أنه لا تجوز إلا في حال الضرورة، حتى في غير حال الضرورة هم جائزة. اللي يقول به هذا ابن جريح وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، ما أكوش ما معتبر عندنا نحن في النكاح الشهود، الشهود اعتبر في الطلاق، هم ابناء العم بالعكس في الطلاق لا يعتبر، طبعا باعتبار أن الطلاق شدد فيه الشارع وقال أنه لا يقع إلا بشاهدين، أما النكاح ما شدد فيه، دعا إليه ورغب فيه، ولذا لم يشترط في النكاح الإشهاد. ولذا يقول ابن جريح أيضا الذي أقر جوابه الإمام سلام الله عليه وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، لماذا التخصيص إذن بالضرورة؟ ليش؟ أبناء العامة يشنعون يشنعون، هم شنو كلامهم حتى يشنعون يوم يشنعون؟ ضرورة كانت أو ما كان ضرورة؟ المنقول عن بعض الفقهاء المعاصرين هنا أنا ما شايفه، لكن المنقول عن أنه إنما يجوز المتعة في حال الضرورة، هذا التقييد بحال الضرورة تقييدا لا مقيدا له. فإن انقضى الأجل، الوقت انتهى بانت منه بغير، هو الدنيا قام القيامة قائمة على أنه هذا النكاح ما بيطلق، خلي يكون بيطلق، شنو فرق بين أن يقول طلقتك أو انتهت المدة، شنو الفرق؟ فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يومان. قال فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال صدق وأقر به. انتهى الرواية. انت اكو بعض اشياء في الرواية ما لها ربط بمحل بحثنا. هسا عدتها حيضتان، عدتها حيضة واحدة، ما لا دخل له في مقامنا. عبد الملك ابن جريح هذا عند ابناء العامة ثقة، قال عنه ابن حجر إن أنه ثقة فقيه فاضل. عندنا أيضا روى عدة روايات في جواز المتعة، منها ما في هذا الروايات الذي ننقلها عن، لعله هي تلك الروايات الذي يقول أملى علي في استحلالها شيء كثير. هسا ما نقلها إلنا هذا ابن الفضل الهاشمي، إسماعيل ابن الفضل الهاشمي، لكن احنا رجعنا كتابات أبناء العامة شفنا ابن جريح هذا الثقة الذي هو عندهم روى كثير من الروايات الدالة على حليتها، وهو ملتزم أيضا بحليتها. من هذه الروايات ما رواه في الاستذكار لابن عبد البر جزء 5 صفحة 550، يقول: وروى ابن جريح وعمر بن دينار عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يعني الأنصاري يقول: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا صلى الله عليه وآله وسلم احنا نخليه بين معقوفتين لأنهم ما يجيبون هاي الصلاة، فلذا نحن نجعل صلى الله عليه وآله وسلم بين معقوفتين للدلالة على أنه هذا من كلامنا لا من كلام المنقول عنه. تمتعنا على عهد رسول الله، احنا نقول صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر كلام هذا ونصف خلافة عمر، ثم لها عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث الذي يدعون أنه منسوخ. الآن تدخل على مواقع أبناء العامة شوف كل ما ذكر في الآن كلهم يقولون نسخت نسخت نسخت. النسخ كان في زمان عمر، الوحي كان ينزل على من الذي بحيث أنه نسخت هذه الآية؟ هسه المقصود في شأن نهى عنها الناس في شأن عمرو بن حريث. عمرو بن حريث هذا الذي يقول كلنا، يقال فيه في بعض الأشعار كلنا طالب صيد كلنا يمشي رويد غير عمرو بن حريث. هذا عمرو بن حريث اتمتع عن قلبة الدنيا، فإذا حصل المانع يقول في شعر عبد بن حريث. ثم بعدين يقول هذا صاحب الإسكار ابن عبد البر يقول: هذا اللفظ حديث ابن جريح أو ابن جريح وحديث عامر بمعناه. قال ابن جريح بين معقوفتين موجود في نفس كتاب ابن عبد البر والاستذكار، قال ابن جريح: وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان يراها حلالا حتى الآن ويقول: فما استمتعتم بهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن إلى أجل مسمى. هذا ابن عباس يقول الآية المباركة هاي: فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن، ما فيها، لكن ابن عباس يقول أنها أصل الآية كانت هكذا: فما استمتعتم بهن إلى أجل مسمى يعني مؤقت فآتوهن أجورهم. كثير همات من أمير المؤمنين، عدة من الأصحاب يأتي الكلام عليهم كانوا يقرؤون هذا، ويحلف ابن عباس على أنه والله إنها ثلاث مرات يحلف والله إنها لنزلت كذلك. هسه الموجود هذه ما موجود بها، طبعا هذا لا ينافي أن القرآن ليس محرف، يأتينا هذا البحث أنه القرآن ليس محرف حتى لو كانت الآية نازلة إلى أجل مسمى فآتوهن. قال هو هذا ابن جريح: وقال ابن عباس في هذا ابن عبد البر، وقال ابن عباس في حرف إلى أجل مسمى. على كل حال وقال عطاء: واستمتع معاوية وعمر بن حريث فنهاهما عمر. قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. هاي صلى الله عليه وسلم احنا نقول ولذا نقول نضعها بين معقوفتين. ولولا نهي عمر عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. الاستذكار جزء 5 صفحة 505-506. وفي التمهيد لابن عبد البر جزء 10 صفحة 113 يقول: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن، وأخبرني أنه كان يقرأ: فما استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، هي إضافة إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وقال ابن عباس في حرف أبي مسمى. قال أبو عمرو: وقرأها أيضا هكذا إلى أجل مسمى علي بن الحسين الإمام السجاد وابنه أبو جعفر يعني الإمام الباقر ومحمد بن علي وابنه جعفر ابن محمد وسعيد ابن جبير، وهكذا كانوا يقرؤون، كلهم كانوا يقرؤون إلى أجل المسمى. هسا هاي أجل المسمى شلون ما موجودة بالقرآن؟ ذكرنا أن هذا لا ينافي بأن القرآن ليس بمحرف، ليس في القرآن تحريف أصلا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال: أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، هذا ابن جريح، قال: أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك بالطائف فأنكر ذلك عليه. فدخلنا على ابن عباس، من استمتع أنكر ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ذلك، فقال: نعم. فلم هذا الراوي يقول: فلم تقر به نفسي. ابن عباس أجاب بلي أنه جائز ولا إشكال ولا إنكار على من استمتع. يقول هذا الراوي: فلم تقر به نفسي حتى قدم جابر ابن عبد الله قال: فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله، أنا أقول صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر ونسيت اسمها، فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت له: نعم استمتع بي فلان. قال: ومن أشهد؟ كانوا يعتبرون الإشهاد، هذا إشهادهم الذي يعتبروا في النكاح، هذا منك مأخوذ، فمن أشهد على ذلك؟ سألت شنو من أشهد؟ تزوج مشهد من أشهد ليش؟ قال: من أشهد؟ قال عطاء: فلا أدري. قالت: أمي وابنها أو أخاها وابنها الذي شهدوا على النكاح. قال: فهل لا غيرهما؟ ليش غيرهما؟ شن دول شهادتهم مو جائزة؟ على كل فنهى عن ذلك، عن هذه المتعة. تدخل الآن على مواقعهم كل يقول: نسخة. شلون نسخت؟ هذا الذي منع عنها في هذا الوقت. يقول: لو كنت سابق، في بعض الروايات لو كنت سابق النهي لهؤلاء لرجمتهم، لكن بما أنهم مو سابق النهي لهم فلذا لا أرجو. فالمنع هذا الزمان وقع، هذا الوقت وجع، أكثر الكثير من الروايات أنه في هذا الوقت انتهى وما ك كملنا ما نريد أن نقوله. ننقل أيضا عدة روايات عن هذا ابن جريح في المتعة. هسه هذا بحث عارضي ولو عارضي ولكن دخلنا به، لا بأس نكمل هذن الروايات ونأتي إلى توثيق ابن جريح، وثم فيما بعد نأتي إلى ما قاله السيد المرتضى، لأنه منع من التحديد في الإمام كما ينسب إليه، ويأتي أنه ليس في كلامه أي عين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يأتي الكلام على التكملة فيما بعد.